بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
طهور إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل معكم ما وقفنا فيه من شرح رسالة سلم الوصول إلى علم الوصول العلامة الحكمي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من بيان العقيدة وبيان النصوص وذكر أسماء الله جل وعلا وذكر جملة وافرة من صفاته، أراد أن يضع قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهو أن كل ما أثبتته النصوص من الصفات فإن أهل السنة يثبتونها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن الباب عند أهل السنة في هذا الباب، وهذه قاعدة أخرى أيضا، أن الباب عندهم باب واحد، فلا يفرقون بين الصفات الذاتية، ولا يفرقون بين الصفات الفعلية، ولا يفرقون بين غيرها من الصفات، بل الباب عندهم باب واحد، أنهم يؤمنون بجميع ما دلت عليه النصوص. والمصنف رحمه الله ذكر جملة وافرة كقول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول الله جل وعلا: ولتصنع على عيني، في إثبات العين لله جل وعلا، وقول الله جل وعلا في آدم عليه السلام عندما أخبر جل وعلا أنه خلقه بيده وأمر ملائكته أن يسجدوا له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكقول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، وكقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى غيرها من النصوص الشرعية التي تدل على إثبات الصفات له سبحانه وتعالى، وكقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا: وهو العزيز الحكيم، وقول الله جل وعلا: وهو الغفور الرحيم، وقول الله جل وعلا: ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، وقول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآيات، وهي آيات كثيرة، كلها تدل على إثبات الصفات له سبحانه وتعالى. وكل ما له من الصفات، أي كل ما أثبته الله جل وعلا له لنفسه من الصفات، لا يفرقون في هذا الباب بين صفة وأخرى، ولا يثبتون الصفات إثباتا مجردا هكذا بدون الإيمان بمعاني ما دلت عليه النصوص الشرعية، بل إن الباب عندهم باب واحد، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أي أن أهل السنة إيمانهم في هذا الباب هو إيمان مبني على الإثبات، لا على الإنكار ولا على التأويل ولا على التحريف ولا على التشبيه، بل إنهم يقولون كما قال أسلافهم الأولين: نمرها كما ماذا؟ كما جاءت بلا كيف. وهنا أيها الإخوة في هذا الدرس، يعني استسمحكم سألني أذكر لكم أن أنقل لكم جملة من الأقوال لأهل السنة في كيفية تعاملهم في النصوص الشرعية، وأنا سأنقلها على وجه السرعة، من أراد أن يعني يحفظها أو يقيدها بعد إن شاء الله أن ينتهوا الإخوة من تفريغ الأشرطة ممكن أن تقفوا عندها، حتى يعني الوقت عندنا ضيق، وأنا لا أستطيع الإخوة أن أذكر لكم كل ما ذكره السلف، لأن هذا أيها الإخوة يعني مما يطول به الوقت، وبإذن الله جل وعلا لو يسر الله جل وعلا لي في درس من الدروس يعني آتي لكم بمصادر في باب العقيدة لأهل السنة فيها كل هذه الأقوال التي أذكرها مصادرها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، سأذكر لكم 50 أو 60 أو 70 كتاب من الكتب سواء المسندة في العقيدة أو في غيرها، تجدون فيها جملة وافرة من هذه النقول التي تعضد لكم ماذا؟ لكم باب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. يقول الإمام أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئا، تبارك رب العالمين. الشاهد هو قوله: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصف الله بما وصف به نفسه. أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه. ويقول محمد بن الحسن طبعا صاحب أبي حنيفة: قال: اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة رب العالمين. هذا القول أيها الإخوة هو نقل للإجماع، أن هذا القول هو قول علماء الأمصار من أهل السنة من المشرق إلى المغرب، كلهم في هذا الباب على قول واحد. يقول عبد الرحمن بن قاسم: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه. ويقول الإمام أحمد: لا يوصف الله تبارك وتعالى أكثر مما وصف به نفسه، لا يتعدى القرآن والحديث. لاحظوا كلام الإمام أحمد، دائما يورد هذه الكلمة: لا يتعدى القرآن والحديث، مما يدلكم على أن أهل السنة يستقون، أو أهل السنة يأخذون، أو مورد أهل السنة في إثبات نصوص الصفات القرآن والسنة، ليس موردهم العقل ولا الهوى ولا الذوق ولا الوجد ولا المنام ولا غيرها من مصادر التلقي عند بعض الفرق، بل مصدر التلقي، وهذا ذكرناه في أول الكلام في تقعيد دروس سلم الوصول، ذكرنا أن من القواعد مصادر التلقي لدى أهل السنة والجماعة، وذكرنا أن المصدر التلقي لديهم القرآن والحديث، بخلاف غيرهم فإن لهم مصادر أخرى يتلقونها. يقول الترمذي رحمه الله: المذاهب عند أهل العلم من الأئمة كسفيان الثوري ومالك بن المبارك وابن عيينة قالوا: تروى هذه الأحاديث ويؤمن بها. ويقول ابن خزيمة: فنحن، وهذا نقل للإجماع، قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا. لاحظوا، يقول هذا القول، المذهب هذا هو مذهب أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل تهامة واليمن والشام والعراق ومصر وغيرها من البلدان. لاحظوا أيها الإخوة، نحن ذكرنا لكم في كلام اللالكائي عندما ذكر قضية القول بخلق القرآن، ذكر أن هذا القول ماثور عن 500 عالم من علماء السنة. قال: ولو أردت أن أستحصي لبلغت الألوف. فنحن لو أردنا أن نستحصي نقل الإجماع عن السلف في هذا الباب لن نستطيع أن نحصره. يقول: مذهبنا أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونقر بذلك بألسنتنا، ونؤمن بقلوبنا، عز ربنا أن يشبه أحدا من المخلوقين. وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في رسالته المشهورة: اعلموا رحمني الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث، إذن هذا القول هو قول، وهذا المذهب مذهب من؟ أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. لاحظ، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، كلها مسميات جاءت في العهد القديم، ولكن في زماننا هذا حقيقة أيها الإخوة، وقد يختلف البعض معنا في هذه المسألة، لا تستطيع أن تقتصر على أهل السنة والجماعة وتسكت. ما السبب؟ جيبوني. ممتاز، كثير من الفرق يعتبرون يظنون نفسهم أهل السنة أيضا. جيد، زيد نفس الكلام. على فهم من؟ ممتاز أيضا. زيد طيب، لو كل الأحزاب قالوا نحن من أهل السنة نفس الشيء ولا؟ ممتاز. عموما كل اللي ذكرتموه هو الصحيح، أن أهل السنة والجماعة أصبحت كلمة براقة في هذا الزمن، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم، لذلك الكل يقول نحن من أهل السنة والجماعة. ألا يوجد أحد يدعي أنه ليس من أهل السنة؟ لا. إذن هذه التسمية في هذا الزمن تحتاج ماذا؟ إلى توضيح وإلى بيان أكثر. وأن أهل السنة أدرج وأدخل فيه في هذا الزمن ما ليس منه، ولأجل ذلك حقيقة التسمي بأهل الأثر وأهل الحديث والسلف ونحو ذلك، هذه تسميات يتميز بها ماذا؟ السني. يقول أبو بكر الإسماعيلي: اعلموا رحمني الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الله مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها ماذا؟ نبيه. إذن كل هذه الأقوال كلها تصب في مصب واحد، وهو أن أهل السنة جميعا منذ العهد الماضي وكذلك العهد الحاضر جميعا ماذا؟ العهد الحاضر جميعا إيمانهم في هذا الباب إيمان واحد، يؤمنون بما دلت عليه النصوص ولا يحرفون أو يكذبون. قال: أو صح فيما قاله الرسول. ذكر المصنف رحمه الله قيدا مهما، وهو أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمصدر الأول عندهم هو القرآن، فإن لم يكن القرآن المصدر الثاني عندهم ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نقله العدول الثقات من غير شذوذ ولا علة. قال: فحقه التسليم والقبول. فحق هذا الذي جاء بنصوص السنة التسليم والقبول، على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. وقد قالوا قديما: لا يثبت قدم الإسلام إلا ماذا؟ إلا بالتسليم. وصدق ابن عباس عندما في حادثة الحج المشهورة عندما كان يأمرهم بالمتع ويقول له، قال أبو بكر بن عمر يقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولوا لي قال أبو بكر وعمر. فالشاهد أن التمسك بالنص هو دأب أهل السنة عبر التاريخ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ماذا؟ من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور. إذن المصنف أولا بين قيدا مهم، أنهم يؤمنون بما صح من حديث رسول الله. أهل السنة لم يثبتوا صفة لله عبر حديث ضعيف، لأن الحديث الضعيف أيها الإخوة لا يؤخذ به في أصل المسألة، إنما يؤخذ بالأحاديث الضعيفة أو يعني يستأنس بها في بعض المواقف التي دلت عليها الآيات والنصوص، ثم يورد بعض أهل السنة بعض الأحاديث الضعيفة في ماذا؟ في الاستئناس بها، لا في أصل الاحتجاج بها. فإن أهل السنة لا يبنون عقائدهم على الحديث الضعيف. ثانيا، المصنف رحمه الله بين موقف أهل السنة من ماذا؟ من القرآن ومن الحديث، لأن أهل السنة لا يفرقون بين القرآن وبين الحديث بخلاف غيرهم، فإنه يعتمد في إثبات العقيدة على القرآن فقط ولا ينظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم القرآنيين الذين فقط يؤمنون بالقرآن. يأتي أحدهم هكذا متكئ على أريكته كما أخبر صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان في كتاب الله من حلال حللناه، وما كان في كتاب الرسول ما كان في كتاب الله من حرام حرمناه. وأما السنة فلا يرفع لها رأسا أصلا. يقول: هذه نقلها أناس، وأن تستعجبوا يا إخوة، هذا القول ليس موجود عند بعض أهل البدع فقط، بل يوجد حتى عند بعض المعاصرين في هذا الزمن. يقول: المصدر الذي يؤخذ منه فقط القرآن، ويأتي إليك ويقول لك: هذا الأمر ليس موجود في القرآن، هذا المحرم ليس موجودا في القرآن. تقول له: والسنة؟ يقول لك: السنة الله أعلم الذي نقلها من، وهل أنت سمعت رسول الله بنفسك؟ وربما يكون كذا الخبر كاذبا، أو الخبر غير صحيحا، أو لفق أو زيد أو نقص، وبذلك ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أيها الإخوة نبه أهل العلم على خطورته. طبعا أيها الإخوة، من أراد منكم أن يرجع إلى أحاديث السنة في باب الصفات فهي كثيرة، ذكرها الخلال وذكرها ابن خزيمة وذكرها ابن مندة وذكرها الدارقطني وذكرها الإمام أحمد وذكرها ابن أبي زيد القيرواني وذكرها وذكرها سادات الأئمة من أهل السنة ذكروا أحاديث ماذا؟ الصفات، وذكرها البيهقي كذلك في كتاب الأسماء والصفات، ذكرها العلماء كثيرا، ممكن أن ترجعوا إليها وهي كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت غضبي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يدي الله ملأى لا تغيبها نفقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، والأحاديث التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات أيضا كثيرة. يقول المصنف في بيانها قال نمرها صريحة كما أتت، نمرها صريحة أي جميع الآيات من الأسماء والصفات وما أتت عن رسول الله قال نمرها. يقول الإمام ابن القيم فنحن لا سبيل لنا إلا الكتاب والسنة فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا مع اعتقادنا، أي نعتقد ما دلت عليه هذه الأسماء وما دلت عليه هذه الصفات من المعاني. وبذلك المصنف يرد على المفوضة، المفوضة أيها الإخوة من يؤمنون بالألفاظ المجردة دون المعاني، يقولون إن نصوص القرآن والسنة في الصفات ألفاظ جوفاء لا معاني تحتها، أما المعاني قالوا فنفوض أمرها إلى الله. هذا القول أيها، يقول شيخ الإسلام تيمي أنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ لأن التفويض أيها الإخوة منهج خطير في النصوص، الذي يحرف النصوص أهون من الذي يفوض معانيها. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الزعم بأن هذه النصوص ليس لها معاني هو تكذيب لكلام الله جل وعلا الذي أمر بتدبر هذا القرآن. لو لم يكن للنصوص الصفات معنى لماذا يأمرنا الله بالتدبر وهي ليست لها ماذا؟ وهي ليست لها معاني. الرد الثاني أيها الإخوة أن القول بأن هذه النصوص لا يعلم معناها هذا فيه تكذيب لما أخبر الله به من أن القرآن محكم. الله جل وعلا أخبر على أن القرآن ماذا؟ محكم، ومعنى إحكامه وضوحه في باب المعنى. القول الثالث أيها الإخوة أو الرد الثالث أن فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء قالوا لا أحد يعلم معنى معاني هذه النصوص، ومن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني هذه النصوص. يقول المصنف من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تعطيل، قوله من غير تحريف، تكلمنا سابقا يا أخوة في بداية الدروس عن معنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، فلا نريد أيها الإخوة أن نكرر الكلام، ممكن أن ترجعوا إليها في بابها. قوله من غير تحريف، بهذا يرد المصنف على طائفة من أهل البدع الذين حرفوا النصوص فقالوا إن الاستواء معناه الاستيلاء، وقالوا إن اليد بمعنى النعمة، وقالوا إنه يجيء يوم القيامة مجيء أمره، وقالوا في النزول أنه ينزل رحمته أو ملك من ملائكته، وقالوا في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق أي عن هول وكرب، وقالوا في رؤية المؤمنين لربهم أنها رؤية إلى غير جهة، وقالوا في الرحمة أنها إرادة الإنعام، وقالوا في الغضب أنه إرادة الإحسان إلى غيرها من التحريفات. قال ولا تعطيل، ليرد بذلك على من ينكر نصوص الصفات. قالوا من غير تكييف ولا تمثيل، هذه الأربع قيود هي قيود أهل السنة في إيمانهم بنصوص الوحي، كما قال شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد ذكرنا لكم هذا الباب، لا بأس أن نذكر كلام الخطابي في هذا الباب. قال: مذهب علماء السلف وأهل وأئمة الفقهاء إلى الإيمان بهذه الأحاديث على ظواهرها، ولا يغير لها معانيها ولا يتأولونها لعلمهم بقصور علمهم عن إدراكها، أي إدراك كيفيتها. ويقول الإمام الصابوني رحمه الله: وقد عاذنا الله تعالى أي أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف. هذا يدلكم على قيد تحريف تعطيل تكييف تشبيه، هذا القيد كان موجود حتى في كلام السلف سابقا، ولم يوجد في كلام شيخ الإسلام أو في كلام المتأخرين كما يزعم بعضهم. يقول ابن قدامة: وقد اتفقنا على أن الله تعالى لا يشبه بخلقه، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول الأصفهاني رحمه الله: قال علماء السلف: جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في صفات الله، نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة وترك التمثيل والتكييف. هذا هو القاعدة في هذا الباب. يقول رحمه الله: بل قولنا قول أئمة الهدى. قولنا هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الفيصم بين أهل السنة وبين غيرهم هو فهم السلف الصالح. كل من ادعى في باب العقيدة أنه على منهج أهل السنة، نقول له: على منهج أهل السنة، ولكن بفهم من؟ بفهم جهم أو واصل، أو بفهم الأشاعرة أو الكلابية، أو بفهم من؟ إن كان الفهم وفهم صحابة رسول الله وفهم أئمة الدين كالإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن هارون والليث بن سعد وعبد الله بن مبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، إن كان بفهم هؤلاء فنعم الفهم، وأما إن كان بفهم غير فهمهم فنحن نقول له: ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لا بد أن تؤخذ العقيدة ويؤخذ الفهم عن هؤلاء الذين أثنى الله جل وعلا عليهم، وأثنى كذلك على طريقتهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ماذا؟ فقد اهتدوا. ويقول الله جل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين ماذا؟ يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة، دل على أن هذه القرون الثلاثة هي التي يؤخذ عنها العلم. بل قولنا قول أئمة الهدى، قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. في بعض النسخ قد اقتدى. الشاهد أيها الإخوة أن المصنف هنا يشير لك إلى قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهو أن الرجوع، وهذا ذكرناه في القواعد الأولى لما تكلمنا في تقرير مصادر التلقي، قلنا أن من مصادر التلقي لدى أهل السنة فهم السلف في نصوص الكتاب والسنة، فإنه هو المعتبر في هذا الباب. المصنف رحمه الله يشير لك بذلك، يقول: بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى أو قد اقتدى، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نحن أيها الإخوة ندين الله جل وعلا وحده أننا في يوم القيامة بفهم أئمتنا وبفهم أسلافنا وبفهم علمائنا من أهل الحديث ومن أهل الأثر. وقد قيل قديما: وعلماء أهل السنة من السابقين واللاحقين. وكما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله قال: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، من السابقين واللاحقين. هذا هو منهج أهل السنة العام، الثناء عليهم على السلف والأخذ منهم ومن فهمهم والاقتداء بأقوالهم وأفعالهم، فإنهم كانوا على الطريق المستقيم. يقول ابن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون، أي ماذا؟ الصحابة ومن بعدهم، إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق المستقيم. ويقول رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتنسك مع أهل السنة فارجو له خيرا، ارجو له الخير إذا رأيت أول تنسكه مع أهل السنة، وأما إذا رأيته على غير ذلك لا ترجو منه الخير. يقول المصنف رحمه الله حتى ننتهي في هذا الباب: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. وسمي ذا النوع، أي هذا النوع الذي ذكرته لك، وهو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد إثبات. وقد ذكرنا لكم أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يسمى عند أهل السنة بتوحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات، وله مسميات أخرى ذكرناها لكم مفصلا عند الكلام على أول هذا الباب. وسمي ذا النوع من التوحيد. المصنف رحمه الله ابتدأ بتوحيد الربوبية وذكر لك معنى الرب ومعنى الخالق والرازق والمحيي والمميت، وأقام الأدلة على ربوبيته جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر لك توحيد الأسماء والصفات، فذكر معناه وذكر موقف أهل السنة فيه، وذكر جملة وافرة من ماذا؟ من النصوص التي تدل على توحيد الأسماء والصفات، ليختم لك على أن هذا التوحيد هو توحيد المعرفة والإثبات، يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، ليختم لك بهذا الباب. ثم يدخل بعد ذلك على أعظمهم، وهو توحيد الإرادة والقصد، والمراد به توحيد الله جل وعلا ماذا؟ بأفعال العبد، أو توحيد الله جل وعلا بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. قال: وقد أفصح الوحي المبين عنه. الوحي المبين مراد به الكتاب والسنة، قد أفصح بذكر هذين النوعين. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أنواع التوحيد الثلاثة قد جاءت في القرآن: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والقصد. وإن كان القرآن أيها الإخوة قد أكثر من ذكر توحيد العبادة، لماذا؟ لأن الرسل إنما بعثت لتقرير توحيد العبادة، والرسل أيها الإخوة إنما جاءت بتوحيد الله جل وعلا بأفعال العبد، وسنذكر هذه المسألة بتفصيل وتوضيح. وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية إنما هو مكمل لتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية. فالذي يقر بأن الله خالق رازق محيي يميت ويقر له بالأسماء والصفات يستلزم منه أنه يفرده وحده دون ما سواه. وتوحيد الله في ألوهيته يتضمن ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وهذا سنتكلم عنه بشرح وإسهاب وتوضيح في مقامه بإذن الله جل وعلا. قال: فالتمس الهدى، فالتمس الهدى وقد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. فالتمس الهدى المنير، فأنت أيها السني تلتمس الهدى من الكتاب والسنة، ليرد لك المصنف على قول من يقول أن الكتاب والسنة لا يلتمس منه الهدى. والله إن هذه المقولة بحذافيرها قد قرأتها لبعضهم، أن الكتاب والسنة لا يلتمس منه ماذا؟ الهدى. وقد قال بعضهم إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة تؤدي إلى الكفر، وقال بعضهم إن الكتاب والسنة يؤديان إلى الاضطراب والشك والريب. إذا كان القرآن والسنة يعني مصدر الشك والريب، فما هو المصدر الذي به الاتفاق وبه كذلك الاتحاد وعدم الاختلاف؟ إذا كان الله جل وعلا أرجعنا في جميع أمور الكتاب والسنة دل على أن فيهما الهدى، وقد ذكرنا الآيات التي تدل على ذلك. فالعقيدة لا تؤخذ من العقل، العقيدة لا تؤخذ من أقوال الرجال، العقيدة لا تؤخذ بالذوق ولا بالمشاهدة ولا بالمنام ولا بغيرها من المصادر التي عند غير أهل السنة. ثم قال: ولا تتبع أقوال كل في شيء، ولا تتبع أقوال ولا تتبع أقوال كل مارد. لا تتبع أقوال كل مارد. المارد أيها الإخوة هو المارد في بدعته وزندقته وهواه وضلاله وانحرافه. المرود المراد بنا هنا المبالغة أيها الإخوة في العتو والضلال والانحراف. أقوال كل مارد غاو، أي أنه ماذا؟ غوى وضل وحاد وانحرف عن الصراط المستقيم. ولا تتبع أقوال كل مارد. مارد كرؤوس أئمة البدع والأهواء الذين ذكرناهم. وأنا أيها الإخوة لدي يعني من باب الفائدة لدي سلسلة في الفرق في العهد القديم، من أراد منكم أن يرجع لها في التوسع يرجع إلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ذكرنا الخمسة فرق المشهورة إن ظهرت في أول الإسلام وتشعبت منها الأقوال وتفرخت كما يقال. ذكرنا الفرقة ومسماها وقائدها وأتباعها وأشهر أقوالها وأشهر الضلالات عندها. من أراد منكم أن يستزيد فليرجع إلى هذا يعني إلى هذه الأشرطة ففيها تفصيل جيد في هذا الباب. قال: غاو مضل، أي مضل لغيره. وسبب كونه مضل لغيره أنه هو ضال في نفسه، فمن ضل في نفسه ضل ماذا؟ غيره. وأهل السنة أيها الإخوة عندما يتكلمون عن أهل البدع والأهواء ويحذرون منهم، سبب التحذير ليس هو الشخص نفسه فقط، سبب التحذير هو المقولة التي تنقل عن هذا الشخص. الإمام أحمد لما قيل له أنكم تردون على أهل البدع قال لهم: إنما نرد عنهم السيئات. لماذا؟ لأن كل شخص يتبع قول هذا المبتدع من الذي يتحمل وزر بالدرجة الأولى؟ قائل هذا القول. قال: فنحن أرحم وأشفق بهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن ندفع عنهم السوء. وأهل السنة عندما يحذرون من ضلال شخص يحذرون لكي لا ينتشر قوله في الأمصار، ولكي لا يتبع الناس آراءه ومذهبه فيضلون عن الصراط المستقيم. ولذلك أصبح الكلام في أهل البدع يخون من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو أعظم أنواع الجهاد، لأن الكلام فيهم تبيين للدين وتوضيح له ودفاع عن عقيدة رب العالمين، وهو من أعظم القربات وأجل الطاعات كما سنبين في مواضع أخرى. قال: مضل مارق معاندي، أي أنه من صفاته أنه مضل ومارق ومعاند، أي مكابر للحق. سبحان الله، هذه هي سمات أهل البدع: مكابرة، معاندة، مروق، ضلال، غير ذلك. البدع أيها الإخوة، وأنا لا أريد أدخل في البدع لأن الكلام فيها طويل جدا جدا، إذا يسر الله جل وعلا درس يسر ذلك، كلام فيها تعريفها ومعناها وأسبابها. وأيضا أنا ذكرت في رسالة ابن زيد كان عندنا درسين تقريبا عن البدع جيد لو ترجعونا في بابه، تكلمنا عن البدع معناها أسبابها خطورتها أقوال أهل العلم في التحذير منها، أبر الصفات المبتدعة عبر التاريخ تشابهت قلوبهم في هذا الزمن وفي كل زمن، صفاتهم معلومة: رد النصوص وإنكارها وتأويلها ورجوعهم إلى أهوائهم وعدم رفع رؤوسهم إلى كلام أئمة من أهل السنة وفي غيرهم، والاستمساك بالمتشابهات، ولهم صفات كثيرة، لكن من أعظم صفاتهم هي الغواية والضلال والمروق. وقد قالوا قديما أيها الإخوة إن البدعة أول ما تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا. أنتم لو ترجعون إلى كتب أهل السنة شددوا في باب البدع كثيرا. ما السبب أيها الإخوة؟ السبب هو هذا الباب، أن البدعة أول ما تبدأ صغيرة ثم تكبر إلى أن تصل إلى مروق وخروج إلى الدين. ولما جاء عبد الله بن مسعود، وهذا ذكرنا أثر سابق فيما رواه الدارمي بإسناد جيد، عندما جاء لهؤلاء الذين كانوا يسبحون بالحصى في الحلق، ماذا قالوا له؟ قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله لم تبلأ وآنيته لم تكسر، ما أسرع ما غيرتم وبدلتم. فقال لهم بعضهم، عندما قال لهم عبد الله بن مسعود وسألهم عن هذا الأمر الذي هم فيه، قالوا: يا أبا عبد الله، إنما هي حصوات نعدها، حصوات فقط نعدها، ما الذي يضير في ذلك؟ ما هو الهلاك والضلال والانحراف؟ فبين لهم رضي الله عنه أنكم إما أن تكونوا أهدى مما عليه محمد وأصحابه، أي أنكم، هذا يقال في كل البدع، إما أن يكون هذا القول الذي جاء به الجهمية أو غيرهم أهدى مما عليه محمد وأصحابه، أفضل مما عليه محمد وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ماذا؟ ضلالة، إما أن يكون هذا أو هذا. يقول الراوي: فلقد رأيتنا عامة أصحاب هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوم النهروند مع الخوارج. بدأ بدت بسيطة، تصبح بالحصى، المشكلة يا أخوي في المبدأ، مبدأ مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو في الشيء اليسير. لا تستحقروا أيها الإخوة البدع الصغيرة في هذا الباب، لا تستحقروها أبدا ولو كانت عظيمة، فإن المبدأ هو مخالفة الشرع، المبدأ هو الاستحداث في دين الله جل وعلا، المبدأ هو الإتيان بأقوال لم تؤثر عن الله جل وعلا، عن رسوله، ولا عن من؟ عن صحابته رضوان الله عليهم. قالوا: فلقد رأيتنا عامة أصحاب هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوم النهروند مع الخوارج. يقول رحمه الله: فليس بعد رد ذا التبيان، أي ليس بعد رد نصوص الكتاب والسنة، مثقال ذرة من الإيمان. نعم، ليس بعد إنكار آيات نصوص الصفات في القرآن وفي السنة، ليس بعد ذلك مثقال ذرة من الإيمان، فمن أنكرها وجحدها ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل كل من أنكر ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وفعلا أيها الإخوة، في نهاية المطاف الذي يوفق في نهاية حياته هو من تمسك بالكتاب والسنة ولازمها وآمن بها، أما هؤلاء المبتدعة فهم أكثر الناس حيرة وأكثر الناس اضطرابا، نهاية إقدام العقول عقاب، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال بعضهم: ليتني أموت على عقائدي عجائزي نيسابور. وقال قد قال الإمام الشافعي كذلك: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، وكانوا يقولون: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فالذي يقبل على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله يختم الله جل وعلا له بالصالحات، ويوفقه على النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما من كان على هذه الأهواء وكان على هذه الضلالات وكان على هذه الانحرافات فإنه أكثر الناس حيرة واضطرابا وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إلى هنا ننتهي مبحث الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ومبحث الإيمان بربوبيته. وفي اللقاء القادم نبدأ بإذن الله جل وعلا توحيد الإرادة والقصد، وهو توحيد العبودية، وتوحيد الألوهية وهو أعظم أنواع التوحيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد.